ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نقضي درس اليوم بإذن الله مع هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهي رسالة العبودية، وسنحاول أن نوجزها بقدر المستطاع لما فيها من فوائد جليلة يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعمل بها. رسالة العبودية، وهي جواب لسؤال سئل به الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا هو السؤال. فالسؤال: فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسطوا لنا القول في ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إجابة شيخ الإسلام تكلم، يعني طوف في جوانب كثيرة من الموضوع، ولكني أركز على جوانب معينة منها، خصوصا ما يتعلق بالآيتين من سورة العنكبوت 16 و17: وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومن أجل هذا جعلنا درس اليوم تعليقا وجيزا على هذه الرسالة، وقد يستغرق درسين على الأكثر إن شاء الله. أجاب الشيخ فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يعني تعريف ما العبادة؟ الإجابة: اسم يجمع يعني كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة في القلوب يعني والظاهرة في اللسان والجوارح. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه ورضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له لله، المرضية له عز وجل، التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لأقوامهم. وصف الله تعالى ملائكته وأنبياءه بهذه العبودية: ولهم من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرون عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا نعت بها صفة خلقه بالعبودية، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الآيات. ولما قال الشيطان: فبما أغويتني لأزينن في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عن سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وأيضا وقال في وصف ملكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإلى قوله تعالى في سورة الأنبياء: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأيضا قال عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عابد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا نعت الله الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أكمل أحواله: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وحديث جبريل المعروف: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله هو السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، جعل كل ذلك من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. يعني الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يبقى دين الله يعني عبادته وطاعته والخضوع له. طب العبادة أيضا أصل معناها الذل أيضا كما في الدين، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطعته الأقدام. وأيضا كما رأينا في الجمعة الماضية: بعير معبد يعني المهنوء بالقار لأنه يذلله. ولكن هذا يعني هو أصل من أصل العبادة، لكن لابد من الأصل الثاني ألا وهو المحبة لله عز وجل. يبقى العبادة أصلها إيه؟ الذل. الذل زي الدين، أصل خضوع الذل، لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، وهذا لابد منه. تقول الدليل إيه؟ الدليل يعني حتى في اللغة تيم والمتيم، تيم الله يعني إيه؟ يعني عبد الله، والمتيم يعني إيه؟ يعني المعبد بالله عز وجل، المتيم المعبد لمحبوبه، ولك فلان متيم بفلان، إيه متيم؟ شديد الحب له أو معبد لمن؟ لمحبوبه هذا. يبقى العبادة الأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب لله سبحانه وتعالى. ونعرفين أن التتيم ده آخر مراتب الإيه؟ المحبة، وأولها العلاقة، علاقة صبابة، الغرام، اللزوم يعني، والعشق كما هو مشروح في دروسنا عن القلوب في مراتب المحبة. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، هو مقهور لكن لا يعبده، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. لا بد من اجتماع الأصلين، الحب مع الإيه؟ مع الذل والخضوع، بس الحب المطلق والخضوع المطلق. فيجب أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عندهم كل شيء. أدل أصلهم أن يكون أحب إليك من كل شيء، ده إيه الحب، وأن يكون أعظم عندك من كل شيء، وهذا هو إيه الذل. مش عن هذا الأصل، الحب الكامل والذل الكامل لله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون أحب إليك من كل شيء، وإلا لاش حب كامل وجمعه محبات ومحبة مفسودة فاسدة. وكل ما أحب لغير الله فمحبته إيه؟ صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة طبعا، لغير صالحة، لأنه أحب لغير الله. بل لا تكون المحبة صالحة إلا أن تكون إيه؟ تابعة لمحبة الله عز وجل. الدليل إيه؟ قل إن كان آباء، طب وما عظم بغير حمد الله، برضو كان تعظيمه إيه؟ باطلا. وهو ده العبادة بقى، هو مش عندنا الذل والحب. طب الذل المطلق لمن؟ لله. طب وهو ده الذل جاي منين؟ من تعظيم الحناديل لله سبحانه وتعالى. فقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة أيضا لمن؟ بس لله ولرسوله عز وجل، والإرضاء لله ولرسوله أيضا، والله هو رسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء أيضا لله ولرسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. إنما العبادة بقى والتقوى لا، دي حاجات لا، والتوكل ده يكون على الله بس. واما العباده ومن ينسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون الا لله وحده، كما قال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، مش ما قالش الا الله وايه ورسوله، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء، الى قوله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. وقال تعالى ولانهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، بل حسبنا مين؟ الله ورسوله، ولا حسبنا الله؟ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول، فقول وما آتاكم رسوله فخذوه من هذا وعنه فانتهوا. أما الحسب وهو الكافي فهو الله إيه؟ وحده. طب يعني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين معناه إيه دي؟ معناه يعني أن المعنى حسبك الله والمؤمنون مع الله أبدا، بل الله حسبك وحسب من؟ المؤمنين. طيب يعني تحليل ذلك أن العبد يراد به المعبد ويراد به العابد، ده العبد يراد به إيه؟ حتين وحيث بقى التفصيل هنا، خلي بالك احنا عرفنا طريق معبد وبعير معبد، وعرفنا أصل العبادة الأحرف الثلاثة للعين والباء والدال لها أصلان تدل على أصلين صحيحين كأنهما متناقضان، الأصل الأول يدل على لين وإيه وذل، والأصل الثاني يدل على شدة وغلظ، شدة وغلظ. ممكن أول نحن نضرب بين الأصلين في مثال الطريق المعبد، لأنه طريق قوي زي ما أنت عارف، مثلا إيه مسفلت يبقى قوي، فهو لا يقاوم الأقدام بل يبقى لين جدا على من سار عليه من الإنسان أو من الجن أو من السيارات وما شابه. ثم هو قوي بمجرد أن مشى عليه سيارة أو مئات السيارات أو آلاف السيارات لا يحصل له شيء، فكأن الأصلين إيه؟ يعني متلازمان، يعني مسألة ليس هو متناقضان في الظاهر فقط. فده الأصل في اللغة، وأجل معناه تتضمن غاية الحب وغاية الذل. تعال بقى كده نشوف. وتحيل ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فدلله ودبره وصرفه، وتحيل ذلك أن العبد يراد به إيه؟ المعبد. العبد يراد به المعبد، المعنى الأول الذي عبده الله. يعني عبده الله، يعني عبده الله، يعني ذلله، دبره، صرفه. فالعبد مملوك ومربوب لله عز وجل. وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا إيه ولا فاشل. خلي بالك من الكلام والمعاني، فما شاء كان وما لم يشأ، ما شاء كان وإن لم يشأ، وما شاء لم إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طبعا الكلام ده أنا هختصره لأنه يعني يكاد أن يكون معلوما وأن يكون سهلا بفضل الله عز وجل. نعم، أن هذه العبودية هي للمؤمن وهي للكافر. وفي واحد يعني يستغني عن ربوبية الله له؟ طب الأكسجين إزاي؟ كيف يعيش بغير أكسجين؟ كيف يعيش بغير روحه أصلا؟ بل كيف يعيش بغير أعمال أعضائه وجوارحه؟ كيف يعيش؟ فهو مدبر، فقير، مربوب، مذلول، مصرف. الله ربه ومالكه ومليكه، هو بهذا الاعتبار إيه؟ معبد. مين بقى اللي مش معبد؟ كلينتون؟ ما هو عايش إزاي؟ لكل خلية فيه معبدة، مقهورة، مربوبة، مدبرة لله الله عز وجل. وإلا لماتت الخلايا ولا مات جسده ولا أنتن. فمش حد أبدا مهما أوتي من الأسباب إلا وهو إيه؟ معبد. هل المسألة الرسل جايني عشان يقولون كونوا معبدين لله؟ يعني إيه؟ طب أنت معبد رضيت ولم ترضى؟ لا لا، إنما الرسل بقى جايين للأصل، المعنى الثاني اللي هو معنى إيه؟ العابد. خلي بالك، المعنى العابد. والإنسان مهما بلغ لا ينفعه دعواه ومزاعمه حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد. هو العبد بمعنى العابد، بمعنى الأول العبد إيه؟ المعبد، والمعنى الثاني العابد. فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه. يعني لو قلت يكون عابدا لله، هل هذا يكفيه؟ ما يكفيش. يعني تكون عابدا لله كويس، ولكنك تكون عابدا أيضا للأنبياء أو للملائكة أو للدرهم والدينار أو كذب، كأنك أن تعبد الله عز وجل. فيكون إيه؟ عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته. لذلك العبادة الأولية متعلقة بإيه؟ بربوبيته، معبد. لا، احنا عاوزين بقى العبادة اللي فيها لا إله إلا الله المتعلقة بإيه؟ بإلهية الله عز وجل. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده. في ناس كثيرة تقر بعظمة الله ويبقى قاعد كده ويتكلم دروس بقى قيمة في عظمة الله وآيات الله في الشمس والقمر والكون والأفلاك والطب، ومع ذلك ولا يصلي ولا يصوم. ده ايه ده بقى؟ ده مقر بايه؟ ده بربوبية الله عز وجل، لأنه معبد وأنه خاضع ومربوب ومدبر ومقهور ومملوك. إنما فين؟ هل هذا ينفعه؟ هذا لا ينفعه حتى يكون عابدا مصليا صائما. يبتدي بقى الطاعة ويدخل في العبادة بمعنى الطاعة والاستقامة وما شابه كما سيأتي إن شاء الله. فبخلافه أن يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إله آخر. فالإله، تعريف الإله، المسألة ما هو الإله؟ تقول: الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. يبقى القضية العابد. أما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. طيب، المقام ده فيه ناس يعني دخل فيه كثيرا جدا واحتجوا بالقدر على شرع الله، يعني شاهدوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم صلي يقول لك ربنا ما أعرفش من أصلي حتى الآن. شوف يبطل إيه؟ العبادة، يبطل الأمر والنهي، يبطل الشرع بإيه؟ بزعمه أنه يشاهد ربوبية الله وأنه ما قدره الله كان ولم يقدره لم إيه؟ لم يكن. هل هذا ينفعه؟ هذا لا ينفعه، بل هؤلاء يصل الأمر بهم إلى الاتباع لدين لم يشرعه الله عز وجل. وتكلم الشيخ بكلام كثير جدا حول هذه المسألة، لكنها لا تعنينا في إيه؟ في هذا السياق الذي نريد أن نظهره. طبعا الفرق واضح جدا، يعني هؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون. قاعد يتكلم في عظمة ربنا وبتاع، ده هتظل هكذا تتكلم في عظمة ربنا ثم أنت لا تصلي ولا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تبحث في مسألة العبودية لله، وقاعد تتكلم في الآيات بقى والكلام ده، هذا لن ينفع، بل ستختم لك بأنك ترفض المعبد، ترفض أن تكون معبدا لله، بالذات ترفض العبادة أن تكون عابدا، بل أن تكون أيضا إيه؟ معبدا. يعني في النهاية ممكن أولد علماني ملحد مجرم، يعني ينفي كل شيء والمسألة تعود والكون ده قديم وما إلى ذلك. وهؤلاء يصل بهم الكفر اللي هم بتوع الاتحاد والحلول، خلي بالك هيشهد بقى إيه؟ هيشهد إيه بتوع الحلول والاتحاد ده ولا الاتحاد ده؟ يشهد بقى كأن الله جوه العمود ده، وكأن الله فين؟ هو أنت وأنت الله، هكذا يقولون الحلول والاتحاد أو الاتحاد والحلول، كأن الله صاحب لك الشيء ده صفر. إيه اللي خلى الشيء؟ لأن ربنا فيه. يعني تخيل هو يتصور أنه يرى إيه؟ عظمة الله عز وجل، فوصل إلى أكثر الكفر، بلاء شديد جدا. فيعني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نقول لك قبلها كده كان صفر، لما نشاهد الحقيقة الكونية دون الدينية. إيه الحقيقة الكونية في كلام الشيخ؟ معناها إيه؟ الربوبية. ربنا اللي خلق واللي رزق واللي دبر وهو المقيت وهو المحيي. طب ايه يعني المشكله دي؟ ما ابو جهل عارف ايه يعني ده؟ واخد بالك؟ انما لا، فين تاثيرها؟ فين حق الله عز وجل؟ العباده بقى اهو، انا نشاهد الحقيقه الكونيه اللي هي الربوبيه يعني دون الدينيه، سوى بين هذه الاجناس المختلفه التي فرق الله بينها غايه التفريق، واللي ذكر الشيخ الاسلامي يعني ذكرا فلنعود اليها انت في المراجعه، حتى يؤول به الامر الى ان يسوي الله بالاصناع. تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، بل قد قال الامر بهؤلاء الى ان سووا الله بكل موجود، اللي هي وحده ايه؟ الوجود، والعياذ بالله. الزلط اللي هي الله، زلط حتى الزلط هي الله. طب والحيوان اللي هو الله؟ ربنا كله ما كانش الشيء ده، الشيء ده على كل شيء ما قال الله ايه؟ باطل. هو باطل يعني ربنا لازم يكون متحد معاه عشان ما يبقاش باطل؟ هو ده معناه ما قال الله؟ طبعا انتوا عارفين شرحنا على كل شيء ما قال الله ايه؟ باطل، شرحناه في دروسنا اللي هي الجديده دي عن اعمال القلوب، ولا لا؟ على كل شيء ما شرحنا كان ده بتفصيل ما قال الله باطل، ده كم الاعمال واريد بها غير وجه الله عز وجل فيكون عملا ايه؟ باطل. ما عظم بغير امر الله فهو باطل، وما احب لغير الله فهو ايه؟ باطل، ومحبته فاسده، مش كده ولا لا؟ والمعنى الثاني لو ان الله تخلى عن هذا الشيء يوم يزول ولا لا؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، هل ده معناه ان ربنا جوه العمود ده وهو اللي شده متحد بيها؟ ده كفر ده. ايه اللي خلاهم عملوا كده؟ نسوا العباده ونسوا الطاعه ونسوا الالتزام بالرسول عليه الصلاه والسلام، ودعوا وزعموا انهم التزموا بايه؟ التزموا بمشاهده الحقيقه الكونيه الربوبيه يعني. فآل الامر بهؤلاء الى ان سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقون من العباده والطاعه حقا لكل موجود، اذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من اعظم الكفر والالحاد برب العالمين. وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد، لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون. او الله يصف في النهايه كده ازاي؟ اذ يشهدون انفسهم الحق، يقول لك انا الله. شوف اصلا بالامر الليله ما بقاش ان ربنا هو الخالق والمدبر وهو مربوب، مربوب مين يا عم؟ لا ده انا الله نفسه، ده انا صفر من غير اصف هنا ولا حاجه. تذكرني ليه؟ انا مش موجود. شوف الكلام، شوف تلبيس ابليس على الناس دي. اذا يشهدون انفسهم يا حق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن ايه؟ سبعين وامثاله، ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود الحقيقة لا كونية ولا ايه؟ ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعل وجود الخالق هو وجود ايه؟ المخلوق، وجعل كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، اذ وجود هذا هو وجود هذا ايه؟ عندها لما تيجي تصف مثلا حيوان مريض وعيان وتعبان وشكله قميء وفيه امراض وعدوى، طب ما انت هو جعله هو الله عز وجل. يبقى شوف النعت المذموم هنا ده بقى لمين؟ ما هو الوجود بقى كل واحد الوجود، ان اي شيء هو الله والله هو هذا الشيء. ليه يقول لك انا اشاهد حقيقه كونيه؟ ان ربنا هو اللي دبر كل شيء وملك كل شيء، واي شيء بصفه من غيره ده معناه ان ربنا بقى جواه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده منتهى ايه؟ الكفر. واما المؤمن بالله ورسوله، خلي بالك، لان اناسا يعني غلطوا في سهم ما قلناه في شرحنا في سورة العنكبوت لقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله، وحنبين الكلام ده بإذن الله يعني. فتصور لك إيه ده الكلام ده؟ معناه اتحاد وحلول أو حلول واتحاد، ده أنت دخلتها في الغني أوي. ما إحنا بنشرح الصمد عز وجل والعلي والأعلى والكلام ده كله، وهتتهمنا في منتهى ده خصومة. فطبعا تبينت من خصومة القوم أنهم يتهموننا بأننا الخوارج. لماذا؟ لأنهم المرجئة المنتنة. وفصلنا القول في ذلك سابقا في دروس كثيرة، هو أمر معلوم واضح، إنما عشان نقول من كان نرجو لقاء الله وشرحناه بهذا الأسلوب يوم تتهمنا بنحو. يبقى واحد يقول لك إيه؟ قال ونفخت فيه من روحي، يعني إيه يا عم؟ يعني يقول لك وإيه؟ وإذا الروح دي حتى من ربنا. أنا قلت هذا الكلام لأن قلت الروح مخلوقة وذكرت أربعة معاني، ويعني ندمت جدا لأني أنسيت أن أستثني الروح بمعنى الإيه؟ القرآن، لأن القرآن مخلوق. أوعى تتردد في هذا، القرآن وكلام الله غير مخلوق. بس فأنا في الدرس الأول لما كنت أتكلم في الآية أنسيت أن أنا أستثني القرآن، لأنه شيء معروف من عقائد الموحدين، يعني من أصول عقائد تمام. القرآن وكلام الله صفة الله غير مخلوق. فده مسألة الكلام صفة متكلم، فالقرآن وكلام الله غير مخلوق. تعرف انما انا قلت الروح جزء من ربنا، اللي كان فاكر من روحي، اذا الانسان ده اصل ربنا، اذا كان جزء ربنا، ادي التحدي وحلول. شفت الغباء بقى؟ فنراجع الامر ده، لو في عباره اشتبهت احذفها ماشي، لو العباره اوهمت غلطا يبقى ما لناش لزوم العباره اللي تكون غلط دي، ولا تبقى الله يمد. انما نفهم بس المعاني الاول، نفهم المعاني فشوف الجماعه بتوع التحدي والحلول بيصل الى ايه؟ اللي خلى ربنا هو اي حيوان قدام منك، اي زلط، اي عمود، اي ارض، اي سماء، اي شيء، هو وبعدين يجي على نفسه وهو ايه؟ يقول لك انا الحق والحق انا الله والله انا، يقول لك ما في الجب الا ايه؟ الا الله. على طول دخلت الكلام العظيم جدا بتاع ابن القيم، وقال نتكلم من كان يرجو لقاء الله، خليتوها حلوة اتحاد، ده طبعا الغل وسواد القلوب بدل الله المستعان. هنخلص بس الاسطر ديت ونصلي. واما المؤمنون بالله ورسوله عوامه وخواصهم الذين هم اهل الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اهلنا من الناس، فينا منهم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون. اسمع بقى، ان الله رب كل شيء وايه؟ ومليكه وخالقه، وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق. الخالق فين؟ اين الله عز وجل؟ مستوى على عرش دائن من خلقه هو الصمد. دي تتهم اللي يقول الكلام ده انه بيقول كلاما باتحاد وحلول. طب مثلا اخطا في العباره، العباره غير سديده، انما دخلنا في الغويط قوي كده، ده معناه ان عداوه شديده قوي يعني. لا اله الا الله. فمباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى كفرهم، ليه هم النصارى كفار يا اخوان؟ في الاصل يعني كفرهم الله بان قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، إن الله حل فين؟ واتحد مين؟ بالمسيح. فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ إن ربنا اتحد بكل شيء. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني حتى شوف التعليق ده يقول لك: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية اللي هو نص شيخ الإسلام، وهي ربوبيته تعالى كل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمر الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. وهتكلم على ايه مراتبهم وبعدين مسلكهم، بس هو ده يعني لا يعنيني الان في هذا السياق. انا يهمني العبودية بمعناها، وازاي ان قلبك يا موحد يا مسلم بيستدرج الى عبوديات لغير الله، وانت بتصلي ومعانا في مجلس التوحيد وقلبك غمرته اشياء كثيرة، وانت فمن انت موحد وان انت فاهم التوحيد ودرست التوحيد. هو ده الموضوع بتاعي في رسالة العبودية، ان اجعلك تتحسس قلبك وتشوف هل قلبك عبد شيء من دون الله ولا لا. على كلام النبي اصلا بتاعت عبد الدرة، بتاعت عبد الايه الدنيا، بتاعت عبد الخميسة، بتاعت عبد القطيفة. سنرى ذلك ان شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. في كلام الشيخ الاسلام عن العبادة، ويعني نؤجل الكلام في هؤلاء الذين قالوا بالاتحاد والحلول والفناء وما إلى ذلك، ناقش أقوالهم لكنها لا تهمنا الآن. فيقول: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد. يعني تقول العبادة مقصودها هو مقصود الطاعة، هو مقصود الاستقامة، هو لما تقول لزوم الصراط المستقيم المقصود واحد. ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر وشرع. لها أصلان: أن لا يعبد إلا الله هو ده لا إله إلا الله، وأن يعبد بما شرع هو ده محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه واحدة. الثانية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ده التوحيد، هذا لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله. عملا صالحا يعني العمل كيف يكون صالحا؟ لابد أن يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يبقى صالح إزاي؟ وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات. والحسنات ما هي الحسنات؟ هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله عز وجل، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قالوا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقالوا: أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني على السنة، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه إيه شيئا. وهو ده تحقيق الأصلين الذين ذكرهما الشيخ الإسلام. وقال الفضال بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصابه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا على السنة يعني ولم يكن خالصا يعني هو لله ولا غير الله لم يقبل، حتى يكون إيه خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على الإيه على السنة. فانقيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وكقوله فاعبده وتوكل عليه؟ التوكل من العبادة والاستعانة من العباد، فلما عطف وكقوله تعالى اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، واتقوا من العبادة والطاعة من العباد، وكذلك قول غريب من الرسل. قيل هذا لإجابة السؤال ده بقى عشان نوفر على أنفسنا إعادة الكلام ده في الخطبة. قيل هذا له نظائر كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب والفحشاء من المنكر ولا لا؟ طيب يبقى دي عطف خاص على عام، الفحشاء والمنكر، أو عام على خاص، الفحشاء والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان ولا لا؟ طب الفحشاء والبغي من المنكر ولا مش من المنكر؟ وكذلك قالوا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب، ومع ذلك عطفها على إيه؟ على التمسك بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب أو التمسك بالكتاب وأقاموا الصلاة. وكذلك قالوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. طب هو دعاؤهم رغبا ورهبا ده ليس من الخيرات؟ ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. إيه بقى المعنى؟ ده السؤال. ليه قرن العبادة بغيرها؟ مثلا اعبدوا الله واتقوه مثلا، أو اعبدوه واشكروا له، أو اعبدوا الله واتقوه واطيعون، أو اعبدوا وتوكل عليه، أو بين الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني إقران العبادة بغيرها غيرها معنى ليه الكلام ده؟ هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر يعبد وتوكل عليه. توكل بعض العبادة ولا لا؟ بعض العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة لما استعان بربنا دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، يعني تاخد جزء من العام تخصصه بالعطف. ليه؟ واخد بالك؟ لكونه مطلوع بالمعنى العام ومطلوع بالمعنى الخاص. طيب ازاي؟ كما سبق وسيأتي ان شاء الله في الآيات. وتارة تكون دلالة الاسم، يبقى اما ايه؟ ان بيعطف الخاص على العام لمزية فين؟ في الخاص، لأن يراد مع العموم. اقول لك خلي بالك من عيالك ومن علي. طب ما هو علي من عياله. لا بس انا عاوز علي ده بالذات ايه؟ يبقى رعاية خاصة، او ده اسمه عطف الخاص على العام، او عطف خاص العام بيبقى له سبب اخر. زي ايه؟ وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران. ازاي؟ فاذا افرد عما، واذا قرن بغيره ايه؟ خاصة. طب ازاي؟ واخد بالك الكلام ده؟ يعني كلام عايز أمثلة. الفقير والمسكين لما أفرد أحدهم في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هل ذكر هنا المساكين والفقراء بس؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. طيب يبقى دل الفقراء ده على إيه؟ فيها المساكين ولا فيهاش المساكين؟ فيها المساكين. طب مين يقدر يقول لك المساكين يخرجوا من الآية دي؟ طب لما أفض المساكين أو إطعام عشرة مساكين، بمعنى لو أطعمت عشرة فقراء لا تبدأ؟ طب إذن لما أفرض المساكين دخل فيها الفقراء، ولما أفرض الفقراء بالذكر دخل فيها إيه؟ المساكين. فقبل دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهم في قوله إنما الصدقات للإيه؟ الفقراء المساكين، لا يبقى الفقراء هنا غير المساكين هنا. المساكين هنا نوع والفقراء هنا إيه؟ نوع. ده صاروا نوعين. طبعا زي مثلا العفو والغفور، اذا افرد العفو تضمن المغفره ولا لا؟ واذا افرد الغفور تضمن العفو. لكن عفو والغفور لا، يبقى ده يختص بشيء وده يختص بايه؟ الشيء دي كثيره جدا في كتاب الله يعني. وقد قيل ان الخاص ده كلامه بقى، ويعني قيل اقول لك قيل، لكن هو بيقول لك هذا لا يلزم، ان الخاص المعطوفه على العام لا يدخل في العام حال الاقتران. لها لما اقول لك مثلا خلي بالك من عيالك وعلي، معناها الواد ده مش داخل في الابناء، مش داخل فيهم زي ده من عياله. ازاي مش داخل في الابناء بقى في العام الاول؟ يقول لك بل يكون من هذا الباب. والتحقيق ان هذا ليس لازما ولا صح. قال تعالى من كان عدوا لله، ها وملائكته وايه ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل دول من الملائكه ولا لا؟ مش من الملائكه. طيب ده معناه ان هم ما يدخلوش في العام تيجي ازاي دي؟ هي ما يلزمش الكلام ده. طيب وقد قال تعالى واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. طب نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم من النبيين ولا ما مش من النبيين؟ من النبيين. طب يذكرهم ليه؟ مع ايه المزيء اللي فيهم؟ قول العز من الرسل نوح، قول العز وابراهيم وموسى وعيسى. ما هو واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم واذا اخذنا ايه؟ من النبيين ميثاقهم ومنك ادي النبي عليه الصلاه والسلام ومين ونوح ابراهيم وموسى بقولوا العز من الرسل. إذا كنت يذكرهم هم داخلين في الرسل لكن عاطفهم على العام ده لذكر مزية لهؤلاء ألا وهي أنهم أولو العزم من الرسل. وذكر خاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. تقول الأسلوب ده في اللغة ليه وفي القرآن ليه وفي غيره ليه؟ أسباب متنوعة. تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام زي إيه؟ أولو العزم من الرسل ولا لا؟ وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم. هيضرب مثال كان في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إيه الكلام ده بقى هنا؟ فين هنا العموم الإطلاق الذي لا يفهم منه العموم؟ فقوله تعالى يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به ولا لا؟ لكن فيه إجمال. إزاي؟ يا ترى الغيب إذا داخل فيه الجنة والنار؟ يا ترى الغيب إذا داخل فيه القرآن؟ اللي هو الإخبار بالغيب. طب الغيب إذا الجنة والنار ماشي ومشاهد القيامة كويس جدا واللي بيحدث في القبر تمام، إنما نفس الخبر بذلك غيب ولا مش غيب؟ مش الخبر بذلك ده من الله عز وجل؟ هل أنت شفته؟ هل رأيت الله وهو يقول هذا الكلام شغيل؟ ما ده غيب برضه. فالإخبار ده يدخل في العام ده ولا ما يدخلش؟ يبقى ممكن أو يتوهم أو يتصور أنه إيه؟ لا يدخل. يقول لك لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل لك وأنزل من قبلك فعطفها سبحانه وتعالى. لما قال هنا بالغيب بعدها قال إيه؟ هنا بما أنزل لك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنه هنا بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبل. إذا لما قال الذين يؤمنون بالغيب ممكن تتضمن الإخبار بالغيب والقرآن والسنة الوحي يعني، وممكن ما تتضمنوش، ممكن يراد بالغيب هنا الجنة والنار والقيامة والملائكة يتوهم هذا فيأتي عطف الخاص على العام ليبين إيه؟ ويبين ويقطع الامر من مطلوب الغيب ده يراد به كذا كذا وفيه كذا كذا، فان لم تصر انه فيه فذكر بخصوصه. ومن هذا الباب قالوا تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. هي اقامه الصلاه دي ما هيش من تلاوه الكتاب؟ وزيها والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. طب ما هي تلاوه الكتاب؟ القراءه على الترب المقابر هذه تلاوة الكتاب. يعني أتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني إيه؟ يعني مجرد كده قراءة الألفاظ؟ لا، ده ابن مسعود بقى شوف واحد من العمالقة من البتيل يقول لك كما قال مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال إيه؟ طبعا بعض الناس يتصور أن تلاوة القرآن حق تلاوته أن يفخم ويرتق والأحكام التلاوة، ودي مطلوبة بس مش هو ده حق التلاوة، دي وسيلة لحق التلاوة أو هي تدخل في حق التلاوة. إن شوف المسعود قال إيه؟ يحلون حلاله ويحرمون إيه؟ حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. أدي حق التلاوة مش خلاص خلصت المصحف ودي التلاوة. التلاوة مع الأحكام انك هتعرف الحلال والحرام ولا بقى، ومنهم امنيون لا يعلمون الكتاب الا امنين، مجرد تلاوه بس ده ويلهم دول ربنا يذم هؤلاء. اذا التلاوه اذا حق تلاوته معناه العمل به ولا لا؟ اه. يبقى اتل ما اوحي لك من الكتاب طيب بقى من اول تلاوه رحيل الكتاب ان ايه؟ ان يصلي. ولكنه عطف ذلك لمزيه خاصه في الصلاه، لان شوف عشان تقدر وتستطيع ان تتلو ما اوحي لك من الكتاب تستعين بايه؟ بالصلاه، واستعين بالصبر والصلاه. ما تشتغل معايا، امال خليك معايا، خليك معايا كده بسرعه كده. ما شاء الله، اطلب ما اوحي لك من الكتاب. ما هي التلاوه؟ حق التلاوه. ايه حق التلاوه؟ هتحل حلاله وتحرم حرمه وتؤمن بمتشابهه وتعمل بايه؟ بمحكمه. هو ده حق التلاوه. شيء يتلو شيئا، لفظه تتلو لفظه، جمله تتلو جمله، المعنى يتبع التلاوه، والعمل بالمعنى يتبع التلاوه، وهكذا يتبع الفهم. هذا هو ده. ومن ذلك الصلاة. فلما خصص الله الصلاة بالذكر؟ لأن الصلاة هي من أول ما يستعين به الإنسان على تلاوة القرآن حق الإيه؟ التلاوة. يعني واحد يقول لك مش عارف أتلو القرآن حق التلاوة، أقول له صلي. هو أبو بكر لماذا تلا القرآن حق تلاوته؟ لأنه ما أعانته الصلاة على إيه؟ على التزام بكل ما في الكتاب. قلت له هو شوف الخاص على العام، فائدته إيه؟ قلت له ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. طيب، والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. وتلاوه الكتاب يتلاوه، كما قال ابن مسعود، الذين اتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال يحلون او يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم. فاتباع الكتاب يتناول الصلاه وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى عليه السلام انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. طيب، واقامه الصلاه لذكر الله دي من العباده ولا ليست العباده؟ بل هي من اجل العباد. يبقى عطف خاص على العبد. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول استفيد من التقوى ولا لا؟ وقوله اتقوا الله وابتغوا اليه الايه؟ الوسيله. طب وابتغاء الوسيله ده من تقوى الله ايضا. وقالوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب وده متقي ازاي ولست من الصادقين؟ الصدق داخل في التقوى، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر عشان إيه؟ ليه يعني خصت الاستعانة بالذكر وخصت التوكل بالذكر؟ ليقصدها المتعبد بخصوصها. ما هو العبادة دي مثلا مليون حاجة. لا 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 لا، ده أنا عاوزك تستعين بحاجتين ثلاثة وتركز عليهم، والحاجتين دول هم اللي يوصلوك الى ايه؟ الى المليون. فين الحاجتين دول؟ الاستعانه وايه؟ التوكل. لكن خصص بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فانها هي العون على سائر انواع العباده، اذ هو سبحانه لا يعبد الا بمعونته. اذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. كويس؟ وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه ازداد كماله وعلت درجته. عشان الجماعه اللي هيقول لك بقى ايه؟ انا خلاص معافى من التكليف. انا خلاص يعني بلغت بقى اليقين فانا معافى من التكليف. اعوذ بالله. وذكر عن هؤلاء اشياء، وذكر ايات، وذكر احاديث، وان العباده الانسان مطالب بالعباده حتى يلقى ربه عز وجل، وكل ما يعبد ربه قدره يزداد عند ربه عز وجل. فهنختصر الكلام ده. ثم قال فصل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. الباب اللي هو إيه؟ اللي هو العابد. العبد بمعنى العابد. في عبد ياخد 3 من 10، في عبد ياخد 5 من 10، في 4 من 10، في 6، في 7، ومن 6 و7 دي مليارات من الناس والدرجات، وفي 10 من 10. فالناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا إيه؟ عظيما. وهو تفاضل في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيما فيها عموم وخصوص. هل ربوبية الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كربوبيته لك أنت؟ ها؟ الربوبية يعني العون والإعانة، مش من الربوبية؟ ولا لا؟ هل عون الله للنبي عليه الصلاة والسلام كعونه لك؟ طب الربوبيه بتختلف ليه في مساله العباده؟ بحسب ايه بقى؟ ايمانك والتفاضل بقى. انت مين الاكبر ايمان ياخد معونه اكثر، وهكذا. اللي بيصدق اكثر ياخد مغفره اكثر، ياخد رضوان اكثر. وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد القميصه، تعس وانتكس، واذا شيك ايه فلانتقش، ان اعطي رضي وان منع سخط. سماه النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك معاش الكلام بقى اللي انا عايز اوصله مهم، اللي هو المعني بدرس العبوديه ده، اللي فات العبوديه ده اللي يهمني منه الكلام ده، هيبدا من هنا اهو بقى. اللي فات ده كله كان مقدمه ومهم جدا، بس ما يتعلق بصوت العنكبوت وما يتعلق بتحسيس على القلوب هو من الان، لكي تتحسس قلبك. اين قلبك؟ هل غمرته شهوة المال؟ هل غمرته شهوة المرأة؟ هل غمرته شهوة الجاه والرئاسة؟ ولا لا؟ هو دواء المطلوب، فخلي بالك. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدرهم وعبد الدينار. طبعا من اللي بيصلوا الكلام ده منطبق على كثير جدا من المصلين. وعبد القطيفة وعبد الايه؟ الخميصة. ما بيتكلمش على الكفار بقى. الكفار دول خلاص ما بيعبدوش خالص، دي العباد للأهواء ما بيتكلم هنا على واحد مسلم. إن أعطي رضي وإن منع سخط. طيب، وذكر ما فيه دعاء وخبر. وهو قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس ده إيه؟ ده دعاء ولا لا؟ طيب، وإذا شيك فلا انتقش. طيب، والنقش إخراج الشوكة من الرجل أو من الرجل، حتى الشوكة جت في أي حتة في الجسم. والمنقاش ما يخرج به الإيه؟ الشوكة. ودي حال مين؟ واحد أصابه شر، الشوكة جات له ومش هتطلع. يبقى حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وإيه؟ وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. طب دي حال مين؟ وهذه حال من عبد المال. أي واحد يعبد المال يحصل، لا حصل المطلوب. إيه المطلوب بالمال؟ هو عايز فلوس ليه؟ ها؟ عايز شنو ابدا؟ ليه يبقى ناجح ده؟ مش تعس ولا انتكس ولا يبقى عبد المال ابدا؟ مش خلي بالك معايا. ها؟ هو عايز الفلوس ليه؟ خلي بالك، عايز السعاده. عايز الحياه الهنيئه الرغده الطيبه الحلوه. الحلوه. طيب، هل نالها؟ ما نالهاش. طيب، وإذا ناله المكروه يعرف يتخلص منه؟ ما يتخلص منه. ليه؟ لا هو حقق عبودية لله بهذا المال فنال بذلك الحياة الطيبة، بل نال بذلك المعيشة الضنك. إذا ما نالش الإيه؟ السعادة. وكل خبطة تجيله الفلوس يلطم. وما عندوش حاجة بقى يتحصن بها من اللطم والويل والثبور بقى. ودعاء الثبور، ادعو ثبورا كثيرا. فلا هو نال المطلوب اللي عايز الفلوس يحصل بها السعادة، ما حصلش سعادة، بل مغموم. ولا انتوا مش عارفين اصحاب المال؟ طبعا بعضكم الان بيقول لي بس اديني المال وحلها ربنا. طب حلها ربنا؟ لا، هتبقى عبد للمال. لا نلت المطلوب ولا خلصت من الايه؟ من المكروه. وهذا حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بانه اذا اعطيه رضي واذا منع ودي الدليل بقى. تحسس قلبك، هل لما بتاخد الفلوس تبقى تقول يا سلام ده ربنا طيب، ربنا كريم، يا ده ربنا كريم وحبيب سبحانه وتعالى. انما لو منع عنك المال وانت محتاج الدواء او العلاج او محتاج تصرف على الولد او الدروس او مش عارف تعمل ايه، يا رب بقى كده اهو. ولا يعمل بايده في السماء كده. ده معناه ايه الكلام ده؟ اذا منع ايه؟ فيبقى ده عبد مين؟ ده عبد لله، ده عبد القرش. وعلمته اذا اعطيه رضي واذا منع ايه؟ سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. يا ناس، يا كتير، معظم الناس بالحاله دي والعياذ بالله في اهل الزمان. يبقى يمشي في الطريق اليوم ده النهارده كسبان، ممشمشه معاه، رايقة معاه، أو كما قال ماشية معاه، فرجع كسبان، فرجع إيه؟ يوزع التحيات والسلامات بقى والابتسامات ويرفع اليد إلى أعلى، وخد بقى الله، إيه الموضوع؟ جاب قرشين، لو رجع خسران ولا البضاعه اتسرقت ولا احترقت ولا خدوها البلديه منه ولا حاجه بقى راجع ايه مش طايق يكلم حد وبيتعلم ممكن يسد ويسقى اعوذ بالله يعني ان اعطيه رضي واذا منع ايه سخط حتى لو تقول واحد الله يبص لك كده يعني لا 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 موجود ولا مش موجود الحاله دي موجوده فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله انا بنطلب الفلوس عباده لله ادهلنا شكرنا الله عرضنا الله به منعنا صبرنا على ذلك وحمدنا الله على كل حال يبقى انا عابد الله انا عابد الله ايه هنا انما التاني اللي طلب فلوس عشان فلوس وحصل بقى السعاده والحياه الطيبه ما حصلش السعاده انه عبدها من دون الله فلا نال السعاده ولا خلص من انما يريد الله ليعذبهم بها ولا لا ما هو الفلوس دي صفقات تتعذب بها بشده عندك المال وتبص لك خسرته او صفقه وطارت منك او الفلوس واحد نصب عليك تفضل في غم ليلا ونهارا شوف النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسه رئاسه يعني ايه اللي هو الوجاهه بين الناس او السلطه او يبقى رئيس على الناس او زعيم واخد بالك رئاسه يبقى له كده وجاهه وقيمه بين الناس او بصوره صوره يعني ايه كلام شيخ الاسلام وشيوخ الاسلام كلمه الصوره عندهم يعني ايه يعني امراه جميله صوره طب وليه ما يعني لم يقولوا امراه كده في كل اقوالهم يقول لك صوره على الصوره ليه لان بعض الناس يتعلقون بالايه لا بالصبيان زي قوم لوط كده بعضهم يتعلق بالصبيان يحب الصبي جدا والا ما يفعل به يحبوه يحب شهوه والا ما يفعل به عمل قوم لوط فخلي بالك كان دايما المردان والكلام فكان دايما ايه يقول لك تعلق بصوره صوره يعني اما امراه جميله واما ولد او طفل او صبي ايه جميل والشيطان انت عارف طبعا في بلاد الجزيره فيها اشياء ناس مبتلون بمثل هذا وفي بلادنا الان ايضا فلا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله الذي نجانا مما ابتلى به هؤلاء وهكذا حال من كان متعلقا برئاسه او بصوره تعرف حتى الانسان يعني لو وصل يعني الى قمه التسافل والتسفل في عمل قوم لوط من الذي الذكر الذي ياتي الذكر اي شيء غير الانسان ها خنزير خنزير هو الشيء الوحيد تقريبا اللي ممكن ياتي الذكر ياتي الذكر الى اخر الشهوه يعني تخيل في مكان الحش في مكان الغائط في مكان النجاسه يعني الانسان يتدنس ويتدلى ويتسفل الى هذا الحد فدائما كلمه صوره بمعناها واحد اعجبه مخلوق من الرجال او الايه او النساء اعجبه يعني اعجاب شهوه ونحو ذلك من اهواء نفسه ان حصل له رضي وان لم يحصل له ايه سخطه فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له العباره دي نحفظها فهذا ايه عبد مين ها مش عبد الخميس عبد القطيف عبد درهم والدينار اهو كذلك ده عبد ما يهواه من ذلك هو رقيق له الرق بقى قلبه هيبقى رقيق لمين الحاجه اللي بيهواها من ايه من الفلوس او الصوره او الرئاسه يبقى قلبه ضعيف جدا له اذ الرق والعبوديه في الحقيقه هو رق القلب وعبوديته مش رق البدن ممكن تبقى في السجن والاعتقال وتبقى حر منتهى الحريه ليه لان قلبك حر بدنك هو المأسور انما الاسترقاق هو استرقاق الايه القلب والعبوديه هي عبوديه القلب فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ايه الكلام ده ليه يذكر شيخ الاسلام هي دي العبوديه بقى ما انت هتشوف قلبك ده هل استعبده المال ولا لا هل استعبدته الصور المحرمه او الحلال حتى امراتك هل استعبدت قلبك ولا لا هل مكانتك بين الناس استعبدت قلبك وده كتير جدا كثير من الناس يتنازل عن كثير من دينه ابتغاء المكان عند من؟ عند القوم، والوجاه عند القوم. يبقى ده معناه ان قلبه ايه؟ الجاه والراس استعرضت قلبه. تحسس انت بقى، شوف انت فين بقى من الكلام ده. شفت الكلام مهم ازاي؟ لسه في اول صفحه، اول كلام في منتهى الاهميه. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. شفت الكلام الحكمه؟ العبد حر ما قنع. طول ما انت قنوع فانت حر. ما انتش دليل لحد اول، ولا القرشين، ولا محبه الناس، ولا كلام من ده. والحر عبد ما ايه؟ طب اول ما يحصل في قلبك طمع، اعرف ان انت قلبك هيبقى مستعبد على طول. ولذلك كل الشغلين انا خليك تطمع في مين؟ في ربنا بقى، خوفا وطمعا. هو ده، هو ده هيبقى شغلنا كلنا. نوجه، وده اللي عمله سيدنا ابراهيم كما سياتي في سوره العنكبوت باذن الله، لما قال فابتغوا عند الله الرزق. هي دي القاعده. وهيستدل بقى الشيخ الاسلام هنا، وقال القائل ايضا اطعت مصامعي فاستعبدتني. كلنا هذا الرجل الا ما رحم الله عز وجل. اطعت ايه؟ مصامعي فاستعبدتني، ولو اني قنعت لكنت حرا. ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل. طالما انك طمعان في حاجه عندي، هيبقى كان رقبتك مغلوله بغل وانا ماسك الغل ده، وكان قدميك لا تستطيعان الحركه. ليه؟ الطمع بيعمل كده، غل في العنق قيد في الرجل. فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى. إنما الغنى غنى الإيه؟ النفس، أو غنى القلب. فعلا إنما طول ما أنت طمع في الآخرين يبقى قلبك فقير للآخرين، ولا لا؟ يبقى الآخرون دول سيستعبدون قلبك وحيذلوك أشد أنواع الذل. ما إيه الحل؟ اليأس من الناس واليأس من المخلوق. اما انا قلب طمع في مين؟ في ربنا بس. دي القضية كلها هنا حول هذا المحور. وانت عدات العبارات او المعاني تزداد تفصيلا او تذكر اجمالا. نوع هذا المحور. وان احدكم اذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا امر يجده الانسان من نفسه. هل انت طمعان في انك تمتلك طيارة؟ ليه؟ لانك حتى ولا تطمع في سياره مثلا، اذا كنت فقيرا يعني. طول ما انت ما تطمعش في سياره ما انتش فقير. لا، لو واحد عنده طيارة ما عندوش ولا كان في حاجه لو ولا في بالك. طب ليه؟ قلبك ليس فقيرا للطائره. طائره مين يعني؟ يعني انت يائس انك يبقى عندك ايه؟ طياره، فمش هتنشغل بيها. انما لو اغتنيت بقى وصار عندك الاموال، وممكن تاتي بطائره بس ناقص بعض الاموال او رضا فلان او رضا فلان، هيبقى قلبك على طول يتجه لمين؟ هيبقى مش غني بقى، هيبقى فقير لمين؟ للي يدي لك الاموال واللي يمكنك من شراء الايه؟ الطائره. فانا عاوز قلبك ما يبقاش طماع في الحاجات الدنيويه. هو ده المهم. التوحيد، هو ده التوحيد. وهيظل على كده بقى ايه؟ الى اخر الرساله تقريبا. وان احدكم اذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا امر يجده الانسان من نفسه. فان الامر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيرا اليه. واضح المعاني؟ انا عايز اخد الكلام ده على نفسك انت. ولا يبقى قلبه فقيرا اليه ولا الى من يفعله. انت لو عايز وظيفه، قلبك ينام ويصحو على الافتقار الى هذه الايه؟ الوظيفه. واللي هيبقى السبب في الشفاعه اللي يجيب لك الوظيفه دي او اللعبه في ايده، هيبقى قلبك فقير له جدا، طالما انك ظننت ان هذه الوظيفه بيد ايه؟ بيد فلان. عشان كده سيدنا ابراهيم، ان الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. يعني يقطع التعلق تماما باي احد غير الله عز وجل. ويعمل ايه؟ فابتغوا عند الله الرزق. يعني لا تبتغوا الرزق الا عند الله عز وجل. ليه؟ لان القلب هيبدا في الخراب والاسترقاق والاستعباد منين؟ اول ما تفتقر الى شيء تطمع في اشياء. لا، الطمع بيبقى في مين؟ في الله عز وجل بس. ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه اللي بيحصل تعلق قلبه به. شوف الكلام اللي زي بقى زي سلاسل الذهب، لما القلب يتعلق بشيء يحصل إيه؟ تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى إيه؟ إلى حصوله، وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. يبقى دايما دام قلبك نفسك في الحاجة دي يبقى هيبقى فقير إيه الحاجة دي، وإلى اللي تظن أنه هو إيه هيجيبها لك. وهذا في المال والجاه والصور الثلاث، المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل عليه الصلاة والسلام: تبتغوا عند الله إيه الرزق وعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. شوف شيخ الإسلام بيستدل بإيه، عشان كده سورة العنكبوت وسيدنا إبراهيم الإنسان بيبقى منفعل جدا لما تيجي سيرته وبيتكلم في مثل هذه الأمور، عبارة عن طبيب خبير متخصص إلى أعلى درجات التخصص في التوحيد وفي الدعوة، وكان أمة عليه السلام. هو لو فاهم المعاني دي فبيخاطب الناس بهذه المعاني. أنا ما حد نسمع القرآن ومش عارفين مراد إبراهيم عليه السلام، عشان ما درسناش أقوال العلماء وشروح العلماء على هذا النحو. فالعبد لابد له من رزق، ولا ممكن يستغنى عن الرزق؟ في حد ممكن يستغنى عن الطعام وعن الشراب وعن الملبس والمنكح والمسكن والستر وال رحمك الله؟ فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك. فإذا طلب رزقه من الله، أنا عايزك تحفظ الكلام ده، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله. إذا أنا عشان أخليك عبد لله أعمل إيه؟ أخليك تطلب رزق من مين؟ هو ده اللي عمله إبراهيم عليه السلام. شوف تفسير الشيخ الإسلام طبيب، كأني طبيب نفساني عارف القلوب بتشتغل إزاي. قلوب ضعيفة ومحتاجة وعايزة لذات وشهوات وتتمنى وتتشاهى. نقول لك استنى، اي حاجة انت عاوزها اطلبها من مين؟ من واحد، هو واحد بس اللي ملك. فاذا طمعت في الله صرت فقيرا ايه الى الله. طب ما هو ده اللي احنا عايزينه، طمعت في المخلوق صرت فقيرا الى من؟ الى المخلوق. والفقر ده هيبقى عبادة، ما هو عبد الدرهم وعبد الدينار ده يبقى ايه؟ فالعبد لابد له من رزق ومحتاج الى ذلك. فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه، وان طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك الايه المخلوق فقيرا اليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الاصل، ولهذا كانت ايه مسألة المخلوق محرمة في الاصل. طب ليه؟ عشان ما تتعودش تقول هات اديني، كل ما تحتاج تقول اه فلان ده مريش اروح له، محتاج اكله فلان ده دايما عنده اكل 100 اروح له، وهو عنده اكل كل شيء ولكن عاوز يعني نظام التفاصيل، عاوز ينوع يعني في الايه بتاعه. طب تفتخر ده قلبه كده بيدخل في الافتخار الى المخلوق. مسألة المخلوق محرمة في الاصل وانما ابيحت للايه الضرورة. فخلي بالك من كلام شيخ الاسلام. وفي النهي عنها احاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال مسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجهه مزعة إيه؟ لحم. وكقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو قدوحا في وجهه. وكقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. هذا المعنى في الصحيح. وفي أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير لهم ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. وقال: ما اتاك من هذا المال، ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا ايه مشرف، فخذه. ايه المال اللي هو بيت المال يعني صدقات يعني، مش زينا انا لو في حاجه بتتوزع الناس يقتل بعضهم بعضا من اجلها، ده خراب، ده خراب. وعين بيصلي، بتصلي مين يا عم؟ هو صلاه ايه؟ كبتتك على نفسك. شوف كلام النبوه، شوف النبي عليه السلام الطبيب الحبيب. وبس افهم الكلام ده، لا تمرن عليك هذه الكلمات مرور الكرام يعني كده وتدخلها في العفو، لا انتبه. النبي عليه السلام يقول: ما اتاك من هذا المال، خلي بالك، وانت بيشترط غير سائل ولا مشرف. سائل بالايه؟ باللسان مش بالايه بالقلب. فتحسس لسانك ودي سهلة مش حصل له هات. طب وقلبك تتمنى ان الحاجة دي لو انها ايه جات لك مش هيبارك لك فيه بس هتبقى خراب. نبع الصلاة قال لك ما تاخدهاش. يا الله شوف المعنى ده مرتبط من سورة العنكبوت ازاي ومرتبط بمثالة المخلوق ازاي. وراجع نفسك شوف انت فين من الكلام ده. وانت غير سعيد ولا مشرك فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. او كما قال عز وجل وما لا فلا تتبعه ايه نفسك. يعني لو الشيء انت طمعان فيه وقلبك مستشرف له تتمنى لو جالك من فلان وباصص كده عايز تقول له هات ده باللسان كمان مش هيبارك لك فيه هذا لن يبارك لك فيه. انما لو جالك وانت لا على مستشرف بقلبك لا تتطلع اليه ولا تسال بلسانك فانما هو رزق ايه ساقه الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خذ وهنا لا تاخذ. بقول لمين؟ بقول للصحابي حكيم بن حزام ولا حزام بن حكيم انا نسيت حكيم بن حزام خد بالك بقول له ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تدعه ايه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في حديث صحيح من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الإيه من الصبر. خلي بالك النبي عصام كان حريصا جدا على الأمة إلا هذا الباب لأن الباب ده بيقتل القلب قتلا بيخليه فقير لغير الله خلاص بيبقى المعصية راضية وإن منع إيه سخط. مالي المسألة ايه؟ يبقى كده وأوصى خواص أصحابي ألا يسألوا الناس شيئا. نبي عصام دي كانت تصفه لخواص أصحابي. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول أحد إن أولي إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس ايه شيئا إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وصح مسلم وغيره عن عوص بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام بايعه في طائفه واسر اليه كلمه ايه خفيه. بايعه في طائفه واسر اليه كلمه خفيه الا اسال الناس شيئا. فكان بعض اولئك النفر يسقط الصوت من يد احدهم ولا يقول لاحد ناولني اياه. وقد دلت النصوص على الأمر مسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضوع كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيه يعني فلا ترغب إلا إلى ربك عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل هذا استعنت واستعن بالله ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسأل الله من فضلك. والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحو ودي تحط تحتها 200 خط أو فوقيها. والإنسان لابد له من حصول إيه ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لمن لله عز وجل سواء قال بالمنفعة دفع المضر. فله أن يسأل الله وإليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير إيه شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرأ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات ما شاء الله. طبعا هيتكلم كلام كثير يعني عن مثل هذا ولا نقرأه. طبعا على كل حال هو برضه مطلوب فيما يتعلق بالأمر. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل فإن يعقوب قال فصبر جميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.
ودعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا قال اللهم لك أشفي ضعف إيه وإن كان أظن بعض الآثار يعني اللهم لك أشفي ضعف قوتي وقلة حالتي وهواني على الناس. أنت لما المعنى صحيح أنت أبو المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجاهمني أم إلى عدو ملكت أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بها سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب يعني الكلام ده يبين لنا إيه؟ أن مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. الأذان توفي اليوم خال الشيخ نشأت قبل المغرب والصلاة الجنازة عليه غدا بإذن الله في صلاة الظهر المسجد رضع العدوية في مدينة مصر. يعني خال الشيخ نشأت يصلى عليه صلاة الجنازة بإذن الله غدا في صلاة الظهر في مسجد رضع العدوية. فمن استطاع فليفعل الخير. ونحن نعلم أن من صلى عليه فله قيراط ومن دفنه فله قيراط. فلا تفرط في مثل هذه القراريط لأن هذا القيراط أكثر من أحد عند الله عز وجل. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته هذه مهمة بقى القواعد هي. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما ايه مما سواه. يعني هو دي الفكرة التي يعني اريد ان تتحقق بفضل الله عز وجل. يعني كل منا ذلك الرجل ينبغي ان يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحقيق هذا المطلب أن يقوي طمعه في فضل الله ورحمته وأن يقوي رجاءه أيضا لقضاء حاجته ودفع ضرورته لأنه بذلك تقوى عبوديتك لله عز وجل وحريتك عما سواه. واضح الكلام ده ولا الكلام إنشاء؟ هو ده علاج اللي احنا فيه المستوى السيء جدا الذي نعاني منه. علاجه أو بداية العلاج تقوية الطمع في فضل الله ورحمته. ما تقدرش تعمل ديت باش طمع كده في فضل الله ورحمته. ها واحد يقول له لا ده انا ده طمع جدا كويس وبعدين هو مع الطمع معناه ايه؟ ما يا رب اديني واديني واديني وانا عايز وانا عايز وبعدين ما اداكش ايه اللي يحصل؟ تيجي المرة الجاية يا عم ما طمعت كتير ما فيش حاجة. اهو ده طبعا ضايع واحد ضايع. هو ده يبقى طمع؟ هو ده يبقى طمع اللي ربنا ادالك تبقى تقول اه ماشي اصنع واعمل اللي انت عايزه ما ادانيش؟ لا خلاص ده الكلام باين عليه كلام مش نافع. وده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانتبه الطمع معناه دائما تطمع الى ان تلقاك. انت تريد شيئا في الدنيا مثلا تصنع بفضل الله ورحمته السنه دي ما جاش السنه دي اللي وراها تصنع برضه واللي بعدها والى ان تلقى الله عز وجل. والطمع على ايه؟ لا ينقطع. هو ده الطمع. مش لو ادالك رضيته واذا منعك سخطة اعوذ بالله. فكما ان طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب ايه؟ عندك ورقة كده كتبت ورقة كتبت ورقة فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. يأسه يوجب غنى ايه؟ القلب عن المخلوق. نحن نريد قلبا غنيا احصله ازاي؟ ها اخليه يأس من الغني او من الناس من المخلوق كما قيل استغني عن من شئت تكن ايه نظيرة وافضل على من شئت تكن ها اميرة واحضر إلى من شئت ذات أسيرة، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن عبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. ازاي؟ بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته هيطلب من ربنا ليه؟ ده هو له السلطه يحصل بيه، وجنوده عنده عيال هيبعت لده يجيب له كوزات يجيب له كذا، وينزل ده اجازه يجيب له كذا، ويبعت لده الاستعداد يجيب له كذا، والموظف اللي عنده يجيب ماذا الا ياخر ترقيته، وهكذا بقى وجنودي واتباعي ومماليكه، واما على اهله واصدقائه، واما على امواله وذخائره، واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او ايه او يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه بالله. انت قلبك مش متعلق بالمخلوقات ان تنصرك؟ دي مش حصل لك يعني؟ راجع نفسك. كل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خاضع قلبه لهم. شفت الباله بقى جاهز ده؟ اول ما قلبك يتعلق باي مخلوق انه هينصرك او يرزقك او يهديك من الثلاثه دي، رزق قلب منفعه، نصر مثلا دفع مضره، او هدايه كهات المطالب الاساسيه، اول ما قلبك يتعلق بالمخلوق يبقى قلبك هيخضع. لو تعلق يبقى ايه؟ هيخضع ويبقى فقير، وصار فيه من العبوديه لهم بقدر ذلك. عرفت الخطر؟ هل ينفعنا ان اعيد هذه العباره 200 مره؟ والله العظيم لو علمت ذلك لا اعدتها 200 مره، لو علمت اللي هو ده الحل. لان العباره ده ايه؟ دي الابره اللي في الوريد اللي فيها العلاج المرض اللي عندك واللي عندي. لا ده ده نقولها ثاني: وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او ان يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه ايه؟ لا ما سيدنا ابراهيم موسى ابتغوا عند الله رزقه ليه؟ ما عشان كده. وصار فيه من العبوديه لهم. واحد يقول لي: عم ما طلبتش، بس قلبك متعلق يبقى هيخضع لهم، في عبوديه لهم ما تحسهاش، ويبقى النبي عصام ضايق عليك ساعه سواء انتكس. وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا فيه. ده هو الرئيس عليهم والملك بتاعهم، يبقى ازاي عبد لهم؟ طب ازاي؟ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه ايه؟ أسيرا لها، مراته زفته حلاله، يبقى قلبه فعلا عاشق صوره وهي زوجته، بس يبقى اسير. تقول له: وطي وطي، اقطع رحمك يقطع رحمك. تقول له: ما ابوك ده ما تخلوش حاضر، ما قلبه اسير، مش القلب هو اللي بياخد القرارات؟ اذا كان القلب اسيرا هيتاخد قرارات ازاي؟ اسير لمين؟ للزوج. طب ليه؟ عاد عاشت الصور. ليه القلب ابتدى ايه؟ خلي بالك. فرجل تعلق القلب ده ينبغي ان القلب يتعلق الا بمين؟ بالله وفضل الله ورحمه الله، هي كده، هي المسائل كده. عايز تنجح هو ده الحل. فرجل يتعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه اسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف فيه بما تريد، وهو في الظاهر سيدها قدام الناس ان هو ايه؟ الزوج، ولابس القميص المنشي ولابس الجرافطه وبدين كده وعنده عضلات، واخد بالك؟ وايه؟ وراجل مال وهدوم، وزي كما يقال وسلطه وتمام، والناس سعاده الباشا وبتاع، هو قلبه عباره عن ايه؟ حته خرقه، واخد بالك؟ مهترقه ولا مهترئه؟ يعني متعلقه بمين؟ بالوليه اللي عنده. قلب متعلق لا هديته، ده القلب ده لله بس. ممنوع قلبك يتعلق الا بالله بس. وان احببت غير الله فلله، والا ما حد ايه؟ فسيبه. ما هي دي القضيه. طب نعمل ايه؟ ما نخليش قلبك يتعلق باي حاجه يا اخي الا ربنا سبحانه وتعالى. الخطر كله هنا، انتبه. ولو كانت مباحه لها قلبه اسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، هو في الظهير سيده لانه ايه زوجه. فالراجل بيقول لك المنظر الهلم ده ومع ذلك هو امام ايه زوجته ايه رقيق عبد والعياذ بالله. بيسموه في بلادنا ما اعرفش انا دائما اكثر من هذا المثال يقول لك ده راجل مقني كانه يعني نعجه وزوجته انياه في البيت يعني في الفلاحين عذارتهم صعبه قوي ما ماثر عليه ما ادبش اللي بيطلع ده ساعات بحكمه نشأه بقى ربنا يغفر لنا واياكم. هو في الظهير سيدها لانه ايه زوجها وفي الحقيقه هو اسيرها ومملوكها. شكله قدامك راجل هو فيش حاجه خالص برضه لا سيما اذا درت بفقره اليه لو عرفت انه ايه ان قلبها متعلق بيها هتضرب وهتركب وتنخس عايز يركب على الدب وينخس برجله كده في بطن الحمار ولا بتاع هي هتركب وتنخس. اذا درت بفقره اليها وعشته لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها هي عارفه كده مفيش حاجه اسمها زوجه ثانيه ولا ثالثه تضرب بالكذا وما دارش ده ينخ على طول ازاي ثانيه وثالثه ورابعه والكلام ده خلي بالك عارفه ما دارش يعتاض مفيش كلام بغيرها فانها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. تخيل شو ابن تيميه بيشبه المراه بيه في الحاله ديت تتحكم في زوجها سيد قاهر وظالم يعني ايه بقى في المقهور المظلوم قدام منه هيقطعه طبعا ان هو ظالم وقاهر وان فرعون لعال في الارض وامام من المسرفين في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فان اسر القلب اعظم من اسر البدن ده حال اكثر الناس والله واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد من استعبد بدنه واسترق لا يبالي واحد مسجون معتقل بتاع مسجون واقع في اي دوله في اي ظلمه فان من استعبد بدون بدنه واسترق لا يبالي اذا كان قلبه ايه مستريحا من ذلك مطمئنا جسمه جعان عطشان تعبان عيان انما قلبه مع مين؟ مع ربنا وعمال يصلي وعمال يبكي لله ومرض بدنه ده بس ويستغل حاجه بدنه ومرض بدنه وضعف بدنه وجوع بدنه عشان يفتقر الى مين؟ عشان يغذي قلبه بهذا وينكسر ويضرع الى الله بهذا. هو ده التوحيد هو ده سيدنا ابراهيم بيعلمه للناس الف به وحاجه سهله جدا ومفيش واحد فيكم عايز يتعلمها ولا يعمل بها الا ما رحم الله عز وجل. بس انت عارف ان الكلام ده مش ليك لا ليك انت الكلام ده ولي قبلك فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالي اذا كان قلبه مستريحا من ذلك ايه مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. واما اذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا القلب ملك البدن طبعا رقيقا مستعبدا مش رقيقا يعني حلو لطيف لا من الرق يعني مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلص خلاص يعني هو احنا هنقف عند هذا الحد اللي انتهى عنده الشريط يعني بس عشان ما يبقاش انت واخد بالك ده صفحة 286 يبقى ان شاء الله هيلزمنا الاسبوع بعد المقبل بإذن الله يعني نكمل عشان نكمل الرسالة دي بس المحور انت عرفته واللي هيبقى في الخطبة برضه الكلام ده هتلاقي الدندنة كلها حول المحور ده ازاي ان قلبك ده هو العمدة هو اللي هيديك الجنة او يديك النار هو القلب ده علاجك ايه تخليه فقير لمين لربنا اخليه فقير لربنا ازاي بس اخليه متعلق يصنع طب اخليه يصنع ازاي في رحمه الله وفضل الله ها هي متعلق بربنا بس يبقى هخلي التعلق دايما لمين بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وعز وجل كويس واضح يا اخوانا فانتبه للكلام ده ان قلبك دايما تعتني به دائما اعتني بقلبك وخليه دائما متجه لربنا فقير لربنا متعلق بربنا الواد ابنك عاصي وعايز تهديه قلبك يتعلق بمن؟ ما يبقاش كلام انشا بس لان احنا كلنا بنغلط وبنضعف بنضعف انت قلبك يتعلق بمن؟ بالشيخ فلان يكلمه كلمتين يبقى مش هيهتدي مش هيهتدي دعائك مش هيستجاب خلي بالك انت هتقول للشيخ فلان يكلمه دي اسباب انت هتطلب من زميل فلان او رفيقي او صديقي او من المؤثر عليه ان يكلمه لكن قلبك يتعلق في هداية ابنك ده متعلق بشيء بباب واحد باب ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك دي مهمة جدا جدا جدا. هو ده الامر كله والتوحيد كله هنا. هتعمل اسباب والمحور الكلام اللي جاي كله على الموضوع ده. اذا ينبغي على كل منا ان يتحسس قلبه وان يراجع قلبه في جميع المواطن وفي جميع المواقف. تراجع قلبك دائما تراجع قلبك. انت لما بتفتقر للفلوس بتعمل ايه؟ ضعيف للشركة الفلانية والوزير الفلاني وصاحب المال الفلاني والرجل المحسن الكبير الفلاني. طب وماذا عن قلبك؟ طب هتزل المحسن الكبير ماشي بلاش حاجة، هتبقى سائل ما انت مضطر بقى وباحة الضرورة، انما قلبك فين؟ هي دي. مبقاش مع الله بقى الضعف، مبقاش مع الله. ها كيف ايه؟ ها ما هو ده الحتة دي ان شاء الله الدرس اللي بعد الاسبوع المقبل باذن الله هتكمل ان شاء الله. ليه؟ لان هو هيبين شيخ الاسلام البداية ازاي اللي انا ذكرتها في الخطبة الماضية. لو انت عايز بالضبط يعني اتقن الطاعات واستكثر منها، هو ده الحل. يعني الشيخ بيسأل بيقول لك ازاي، هو فعلا ده السؤال.
ها
ما دي هو ده، وهو السؤال تخلص من العبودية واخد بالك للهوى والمال والكلام، هو ده اللي ايه ده الرسالة كله دندنة عشان يجيب السؤال ده. وانا اسرعت في الاسبوع الماضي وقلت لك البداية ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاة. خلي بالك وده اسمه الطاعات، اكثر من الطاعات واتقن الطاعة، هتلاقي قلبك بقى عافي ومتغذي وما يفتقرش للمخلوق. واحدة واحدة سنة سنة كده لغاية لما تبدأ مية مية. هو ده في اي سؤال هتبقى الاجابة في النهاية بعد الحوار الطويل والكلام الطويل هيبقى الاجابة شيء واحد، لان ربنا سبحانه هو الذي قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ عشان ايه؟ انه من عبادنا الايه؟ المخلصين. فانت عايز تبقى بعيد ويبقى قلبك لا يتعلق بالمخلوق، دي مساله صعبه جدا، هي سهله هتستعمل